أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 35 بعد 200 بإذن الله تبارك وتعالى مع الإبريز في تفسير الكتاب العزيز، مع سورة البقرة بصفة عامة، ومع آية البر الجامعة بصفة خاصة. نحن مع قول الله عز وجل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. مع آية البر الجامعة يتجدد اللقاء من بعد التفاسير الموجزة. كان اللقاء مع التفاسير المفصلة، مرة مع الدكتور عبد الله شحات رحمه الله، ومرة مع فضيلة شيخنا ابن عثيمين رحمه الله، ومرة مع فضيلة الشيخ الشعراوي رحمه الله، بما يعني أوضح لنا بعض معالم هذه الآية. هذه الآية عظيمة جدا، ولذلك يعني تجدد اللقاء معها في كل مرة نحن يعني نستفيد معلومة ونقتطف زهرة من بستان من بساتين التفاسير الجميلة المحببة إلينا. لعلي لا أطيل النفس مع هذه الآية، وأخذ في هذه الحلقة إن شاء الله شيئا من التفاسير نختم به تفسير هذه الآية إن شاء الله تعالى. نحن مع زهرة التفاسير لشيخنا محمد أبي زهرة رحمه الله تعالى. قال حول الآية: كان أمر تحويل القبلة من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام أمر هذه النفوس المؤمنة والنفوس المشركة والكتابية، وأثار جدلا وحماسة، فالمؤمنون تقبلوها بقبول حسن لأنها بناء إبراهيم عليه السلام، وهو الذي سماه المسلمين، وهو الحرم والآمن الذي جعله الله تعالى للناس مثابة وأمنا، وهو مزار العرب إليه يحجون ويعتمرون من وقت أن بناه إبراهيم عليه السلام، وهو عزهم. وأما المشركون من العرب فقد ظنوا أن محمدا صلى الله عليه وسلم عاد أو سيعود إليهم، وما علموا أن ذلك إذان بذهاب دولة الأوثان وإزالتها من حول الكعبة. وأما اليهود فقد أذهب أطماعهم في النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، وعلموا أنه هو النبي الأمي الذي بشر به في التوراة، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وقد بين ربنا عز وجل لهؤلاء جميعا أن الأمر الذي يشغلهم إنه الأمر الأعظم، وهو مقصد كل الرسالات وغاياتها، وهو الذي يهذب النفوس والمجتمعات ويربيها ويقيمها على التعاون على البر والتقوى، ويحميها ويدفع عنها، وهو سر الرسالات كلها. المختصر في هذه الآية آية البر الجامعة، لكن ليس الاهتمام بهذه الجهة ولا تلك القبلة. لذلك بدأت الآية: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، أي ليس هذا هو البر المقصود، ليس هذا هو البر المقصود الجامع لكل معاني الخير الذي حرص الدين عليه حرصا كاملا، بل هو إلى الشكل أقرب، أو هو الوسيلة، وما يكون من الأمة هو الغاية، الغاية العليا من كل رسالة جاءت من عند الله تعالى لهداية البشر وتوجيههم نحو الصلاح الإنساني آحادا وجماعات، صلاحا يمس نفوسهم ويملأ قلوبهم إيمانا، وليس في العبارة السامية ما يومئ إلى الاستهانة بأمر القبلة، بل إن فيها توجيها إلى الناحية التهذيبية والكمالية للإنسان في آحاده وفي جماعته. ولذلك قال تعالى مستدركا مثبتا: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، الآية. قال العلماء إن من آمن بالله إن الكلام فيها على تقدير مضاف، ومعناه ولكن البر بر من آمن بالله واليوم الآخر، وحذف المضاف إذا دل عليه المضاف إليه كثير في القرآن، وهو إيجاز الحذف البليغ كقوله تعالى واسأل القرية التي كنا فيها، أي أهل القرية، كقوله تعالى فليدعو ناديه، أي فليدعو أهل ناديه. وإن ذلك الإيجاز من دلائل الإعجاز، وإننا نرى أن حذف المضاف أو عدم تقديره يعلو بالكلام إلى أعلى درجات البيان. إن الكلام يكون دالا على البر بمفهوم الحال المكونة من الكلام كله، فيكون المعنى ليس البر المقصود من الرسالات السماوية أو الديانات الإلهية أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر المقصود هو الغاية، وهو الغاية من الرسالات الإلهية، هو الحال التي يكون عليها من آمن بالله واليوم الآخر. والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى، إلى آخر ما بينته الآية. فهذه الحال المجتمعة من تلك الصفات وهذه الأعمال المهذبة المربية لمجتمع فاضل هي البر. وعلى ذلك لا تحتاج إلى تقدير، والبر كما يقول المفسرون هو المعنى الجامع لكل ما فيه نفع للنفس وللناس، وإني أراه مرادفا في العرف الخلقي. وقد ذكر الله تعالى صنوف البر كلها في هذه الآية الكريمة، لأنه كلها هنا يعني توكيد لصنوف، فتكون صنوف البر كلها، أو توكيد للبر فتكون صنوف البر كلها، لكن أولى أن تكون للصنوف لالتقاء الجمع مع الجمع. وقد ذكر الله تعالى صنوف البر كلها في هذه الآية الكريمة، وكانت بحق آية البر، لأنها جمعت أطرافه ونواحيه كلها، وهي من أجمع الآيات للتكليفات الدينية، وأول البر وسنامه، وأصله الإيمان وهو التصديق والإذعان، وأول من يجب الإيمان به هو الله جل في علاه، فالإيمان به هو لب الإيمان كله، وهو الخضوع والإذعان والعبادة له وحده لا شريك له، وامتلاء النفس بذكره بحيث لا تذكر غيره في الغدو والآصال وفي الصحو وفي المنام. ومن الإيمان بالله تعالى الإيمان بأنه وحده الخالق للوجود، والإيمان بأنه وحده الموصوف بصفات الكمال، والإيمان بأنه وحده المستحق للعبادة، فليس في الوجود من يستحق العبادة سواه، والإيمان باليوم الآخر ويشتمل على البعث والنشور، والإيمان بما يجري فيه من حساب وعقاب وثواب، وأن من أحسن فله النعيم المقيم وله رضوان من الله أكبر، وأن من خالف وغير وبدل فجزاؤه جهنم وبئس المصير، نعوذ بالله، نسأل الله الجنة وما يقربنا إليها من قول وعمل، ونعوذ بالله من النار وما يقربنا إليها من قول وعمل. وأن النعيم والعذاب يكون ماديا حسيا وليس روحيا كما توهم بعض أصحاب الرسالات المحرفة. وكان الإيمان باليوم الآخر تاليا للإيمان بالله تعالى، لأنه تصديق لما أمر الله به، ولأنه سلوان المحسن العابد، وإنذار للمشرك المكذب والمعاند المستكبر الجاحد وقد تبين له الحق. ثم يلي الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالملائكة الأخيار الأطهار الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وهو إيمان بالغيب الذي لا يرى ولا يحس. وأول شعار المؤمن هو الإيمان بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب، وهو الفيصل بين المسلم والزنديق، فالزنديق أو الملحد في دين الله تعالى لا يؤمن إلا بالمحسوس، ولا يصدق إلا ما يرى، وهو قولهم لا إله والحياة مادة، أما ما وراء المادة فلا يصدق به ولا يؤمن به. والمؤمن يعلم أن ما وراء المحسوس يعلم أن وراء المحسوس سرا خفيا، وقد أمرنا الله تبارك وتعالى بالإيمان، حق علينا أن نؤمن بوجودهم، هم مذكورون في كتابه الكريم وفي الكتب التي صدقها، فالكفر بهم كفر بالله وبالقرآن، وذكر الله بعد ذلك وذكر الله عز وجل بعد ذلك الإيمان بالكتب، وآخرها الإيمان بالقرآن الكريم، والإيمان تصديق بكل ما جاء به، ويدخل في ذلك الإيمان بالكتب السابقة لأنه سجلها في قصصه، فهو سجل النبوة كله، فهو سجل النبوة كله، فيه ذكر كتبها، أو فهو سجل النبوة كلها، يعني الأنبياء فخصص وعمم، وفيه ذكر كتبها، وفيه بيان معجزات النبيين، فلولا قصصه التي فيها الحكم الصادق ما عرف كتاب من كتب النبيين ولا معجزة من معجزاتهم. وقد ذكر سبحانه وتعالى وجوب الإيمان بالنبيين السابقين، لأن الإيمان الذي جاء به القرآن هو الإيمان الجامع بالنبوات الإلهية كلها، كما قال تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. هذا هو الإيمان الذي أمر به الله تعالى، وكانت حال المتصف به والقائم بما يأتي من تكليف وأعمال هي البر المطلق من الإنسان في كل رسالة أو في كل دين. ولننتقل إلى بيان الأعمال التي هي بر في ذاتها، وحال القائم بها هي البر الخالص التي تأمر به كل الرسالات التي جاءت من الله تعالى لا من أوهام البشر. في حال من آتى المال على حبه، ولقد قال تعالى فيه وآتى المال على حبه، أي أعطى المال على حبه له، فالضمير يعود إلى المال والمعنى على حبه للمال ورغبته في اقتنائه، ولكنه آثر العطاء. وعلى هذا السبب وذلك كقوله تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، كقوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ويفسر هذا ما رواه البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل أي الصدقة أعظم أجرا، فقال صلى الله عليه وسلم أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الروح الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان، يعني صار في حكم أنه صار له، لأنه هو الآن يعطي وهو في سكرات الموت، أعطوا فلانا وأعطوا فلانا خلاص. قال ولا تمهل حتى إذا بلغت الروح الحلقوم قلت لفلان وكذا ولفلان كذا وقد كان لفلان، يعني أصبح في حكم ما قد كان. وقد فسر بعضهم بأن الضمير يعود على الإيتاء وهو المصدر المنسبك من آتى، والمعنى أعطى المال محبا للإعطاء راغبا فيه راضيا النفس طيبا بالعطاء راغبا في رضاء الله به، وبذلك يجتمع له قربتان، قربة العطاء في نفسه وقربة الاتجاه إلى إرضاء ربه، وهو في مؤداه لا يختلف عن التقدير الأول، وإن كان الأول يدل على مجاهدة النفس في العطاء بين ما يحبه ويشح به بين إرضاء الله بالعطاء فيؤثر إرضاء الله تعالى متقربا إليه، فتكون قربة العطاء وقربة المجاهدة حتى يكون مطيعا لله تعالى متقربا إليه طالبا رضاه وهو الغني الحميد. وقد ذكرت الآية الكريمة من يخصهم بعطائه أو من يؤثرهم بهذا العطاء، ويبدو من الذكر ومعناه ترتيبهم في العطاء، وأن بعضهم يفضل في العطاء على بعض إن لم يتسع ماله لهم أجمعين، فيبدأ بذوي القربى، وآتى المال على حبه ذوي القربى وهم قراباته، ويفضل الأقرب، ويبدأ بالوالدين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ردا على من سأله من أحق الناس بحسن صحبتي قال أمك، كررها 3 مرات مع تكرار السؤال، ثم قال ثم من، قال ثم أبوك ثم الأقرب فالأقرب. وفي الحديث أيضا اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك فأدناك. ولقد قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه النسائي إن الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم 2 صدقة وصلة، ولأن الإسلام أقام على دعامة الأسر المتحابة المتعاونة المتكاتفة، والأسرة مقصورة على الأبوين والأولاد، بل هي ممتدة إلى أن تشمل الأقارب، ولذا قال صلى الله عليه وسلم من أراد منكم أن يبارك له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. ولقد عد من ذوي القربى الزوج إذا كان فقيرا. فقد سألت امرأة عبد الله بن مسعود فقد سألت امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعنها النبي صلى الله عليه وسلم أيعد إعطاء زوجها صدقة؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم. يعني كانت هي موسرة وهو فقير فكانت تعطي. فسألت النبي عليه الصلاة والسلام أيعد هذا صدقة لأنه على الزوج؟ قال نعم. والذين يلون أولي القربى في العطاء اليتامى سواء كانوا من ذوي القربى أم لم يكونوا، إذا كانوا من ذوي القربى يكونون أولى من غيرهم من الأقارب إلا الأبوين. واليتيم هو الذي مات أبوه وهو صغير، ورعاية اليتيم مما حرض عليه الإسلام في عدد من الآيات وعدة أحاديث، وأوصى القرآن بهذه الرعاية في عدة من آي القرآن، وأنه يجب ألا يذل ولا يقهر، لأن اليتيم إن أهمل كان عضوا هداما في المجتمع، وإذ يخرج إلى الحياة ناقما عليها متمردا لا يألف ولا يؤلف، إذ أن تربية النزوع إلى الألفة تكون من الأبوين ومن الشعور بالرحمة والحياطة والعناية، وخصوصا من الأب الحاني الرفيق الحاني العطوف. فإذا حرم من ذلك فقد يتربى على النفور وعداوة المجتمع إن لم يجد من يحل محله في إلفه ومودته وحياطته. ولذا نهى الإسلام عن قهر اليتيم حتى لا يتربى فيه نزوع النفور. قال تعالى فأما اليتيم فلا تقهر، وقال صلى الله عليه وسلم خير بيوت المسلمين بيت يكرم فيه اليتيم، وشر بيوت المسلمين بيت يقهر فيه يتيم. قال صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وقال بإصبعيه السبابة والوسطى. قال صلى الله عليه وسلم من ترك مالا فلورثته، ومن ترك كلا فإلي وعلي. الكل هنا بمعنى اليتيم. والمرتبة التي تلي اليتيم في العطاء هو المسكين، وهو من أسكنته الحاجة، وهذا يشمل الزمن أي المريض بمرض مع الفقر وعدم القدرة على العمل، ويشمل أولئك الفقراء الذين لا يملكون شيئا ويتعففون عن أن يسألوا الناس. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ليس المسكين هو الطواف الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان، ولكن المسكين هو الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه، وهو الذي ينطبق عليه قول الله تعالى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. والذي يلي المساكين ابن السبيل، وهو الذي انقطع عن ماله وصار في مكان لا يجد فيه ما يمده بأسباب الحياة من طعام يطعمه أو مال ينفقه أو مأوى يأوي إليه، ولذلك أطلق عليه ابن السبيل لأنه انقطع إلا عن السبيل الذي يسير فيه. فإن إيتاء المال لهذا يكون بإعطائه ما يسعفه من قوت وبإيوائه حتى يؤوب، وإعطائه قدرا يصل به إلى بلده، ويصح أن يسهم في إنشاء مضيف يأوي إليه، ويصح أن يسهم في إنشاء مضيف يأوي إليه أبناء السبيل الذين ينقطع بهم الطريق ولا يجدون مأوى. ولقد قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير ومحمد الباقر إن ابن السبيل هو الضعيف الذي ينزل بالمسلمين، وهو لتعبير جدير ببني هاشم الأكرمين، فقد سماه ضيفا يجب إكرامه. إن ابن السبيل هو الضيف الذي ينزل بالمسلمين، وهو لتعبير جدير ببني هاشم الأكرمين، فقد سماه ضيفا يجب إكرامه. ويالي ابن السبيل في المرتبة التي تؤتي فيها المال على حبه أو يؤتى فيها المال على حبه السائلون، وهم الذين يسألون ما يقوتهم من طعام أو مال يشترون به قوتهم، وهم لهم حق على كل مسلم له غنى أو فضل مال. وقد قال تعالى: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. قد روى الإمام أحمد عن الإمام الحسين أحد السبطين والثاني لسيدي شباب أهل الجنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: للسائل حق وإن جاء على فرس، وإنه لا يرتكب مذلة السؤال إلا عن حاجة، ومن اللؤم أن تسأله عن مقدار حاجته. هذا ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان هناك بيت مال يسد حاجة كل محتاج ويبحث عن المحاويج ليعطيهم ما يغنيهم عن السؤال. وكيف تكون الحال ولا توجد أي ناحية تبحث عن المحاويج لتغنيهم عن السؤال؟ إنه يكون إعطاء السائل أهم وأوجب، ولكن من الناس من يمنع المعون عن هؤلاء بحجة أن هؤلاء لهم مال ويتخذون تكفف الناس حرفة يحترفونها ويؤثر المنع على العطاء، بل إنهم يذهب بهم فرط مغالاتهم في المنع إلى أن يحرموا العطاء، ولا حجة لهم إلا ادعاءهم أنهم محترفون. فهل فتشتم عن حالهم ونقبتم في بيوتهم؟ وكيف يفرون من أن للسائل والمحروم حقا معلوما كما في الكتاب العظيم وقول النبي عليه الصلاة والسلام: للسائل حق ولو جاء على فرس؟ إنهم يظنون الظن ويحكمون به من غير أن يستيقنوا في الأمر شيئا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والمرتبة الأخيرة التي تؤتي المال على حبه هم العبيد ليفك عتقهم، وعبر عنهم رب العالمين بقوله عز وجل: وفي الرقاب، والرقاب جمع رقبة، والمراد العبد الذي تعلق به الرق. وعبر عن الرقيق بالرقبة من قبيل التعبير بالجزء وإرادة الجميع، وعبر عنه بالرقبة لأن الرقبة هي مظهر الخضوع حسا، إذ يطأطئ العبد رقبته خشوعا وخضوعا. وكأن تعبير القرآن عن الرقيق بالرقبة مثل قوله تعالى: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة. وقال في كفارة القتل الخطأ: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. وقوله هنا: وفي الرقاب، أي يؤتي المال على حبه في الرقاب أي في فكها، وذلك يشمل إعطاء المكاتب، وهو الذي تعاقد مع مالكه على أن يعطيه ثمنا أو ما تراضيا عليه على أن يعتقه. وقد أمر الله تعالى بالمكاتبة، فقال تعالى: فكاتبوه من علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. وإيتاء المال بأن يعطيه ما يستعين به على تعهد به لفك رقبته. ويشمل الإعطاء في الرقاب أن يشتري عبيدا ويعتقها، كما يشمل الإعتاق إن كان له رقيق. وإن إعتاق الرقاب من أحب ما يطلبه الله تعالى من عباده إليه، لأن في ذلك صيانة لكرامة الإنسان من الابتذال. وقد قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ولأن في الحرية كمال الإنسانية وكمال التكليف الاجتماعي، ولأن في الحرية قوة وتحمل الأعباء، وأن يكون جزءا من المجتمع يسيره إلى الخير. ابتدأ سبحانه وتعالى في ذكر الخلال التي يتكون من مجموعها حال البر، الذي هو غاية الغايات من الأديان الإلهية بالإيمان الجامع في معناه، ثم ثنى ببيان المحبة للخير والإنسانية بإعطاء المال عن رغبة ومحبة للمحاويج من الأقرب فالأقرب من بني الإنسان. وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. ثم قال تعالت حكمته وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. وإن هذه الأمور تهذب النفس والمجتمع في الأمة ومجتمع الإنسانية، فإقامة الصلاة بأدائها على وجهها الذي شرعت له، وهو إخلاص النفس لله وامتلاؤها بذكر الله والإتيان بها مستوفية الأركان من قيام وقراءة وركوع وسجود واستشعار خشية الله تعالى في كل حركاتها، حيث تكون النفس مستحضرة عظمة الله في كل حركة من حركاتها تلاوة القرآن فيها، ويكون القلب مع الجوارح في معانيها، تكون كلها ذكر لله تعالى وتفضي إلى غايتها، كما قال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. وإيتاء الزكاة بعد قوله وأقام الصلاة قال وآت الزكاة، إيتاء الزكاة المفروضة، وهي التي تكون في المال النامي إذا بلغ نصابا مقدرا بنحو 87 جراما من الذهب أو 200 درهم من الفضة، يخرج الزكاة بأي من النصابين الذهب أو الفضة، بما أن الذهب الآن يعني صار بصورة عجيبة شوية، فيمكن أن يخرج بحسب نصاب الفضة، فنصاب الفضة يمتلكه كثير من مثلا من متوسطي الناس، الطبقة المتوسطة التي يقولون عنها والتي صارت الآن يعني دخلت في الفقيرة مستريحة. أنا ما عندي خبر الآن يعني لما نحسب الذهب وقرابة 90 جراما، هو ما بين 85 إلى 87 ونصف، وبيختلف يعني بنحسب على المتوسط اللي هو الذهب عيار 21، لكن في عيار 18 وفي عيار 24، فبنأخذ على عيار 21 اللي هو المتوسط، فلما بيتحسب مع سعر اليوم هيكون مبلغ كبير جدا، قل من الناس من يملكه، لكن لو طلعنا على نصاب الفضة، الفضة سعرها أقل بكثير من الذهب. قالوا هذا فيه مراعاة مصلحة الفقير، هو أنفع للفقير. صحيح الإسلام يخيرنا على حسب نصاب الذهب أو الفضة، نعم، لو واحد قال أنا مش هطلع على نصاب الفضة أنا هطلع على نصاب الذهب، ماشي، وعنده 100,000 لسه مدام على نصاب الذهب يعني ما بلغوا النصاب، ما بلغوا النصاب 100 وأكثر 100,000، لكن على الفضة ممكن يكون أقل من ذلك بكثير، من بعد 20,000 أو 30,000، وهذا يعني ممكن يكون موجود عند عدد أكبر وأكثر، وال20,000 هيبقى فيهم كام يعني؟ هيبقى فيهم 500 على يعني سكت يعني قلت 500 لأني هتختلف الحكاية من الدينار للدولار للجنيه للليرة، فيبقى لو واحد عنده 200,000 ونسكت يعني 200,000 ليرة ريال دولار دينار جنيه، 200,000 دول فيهم كنت أقول 20,000 اللي هي على حسب نصاب الفضة. وطبعا الذي لا يعرف ما هو نصاب الفضة سهل، لو سأل أحد الصاغة هيقول له الفضة بكذا، والفضة معروفة 5 أواقي فضة اللي هي 200 درهم فضة، تتحسب هتطلع لو كانت 20,000 يعني زكاتهم 500، طيب لو هو عنده 40,000 يبقى زكاتهم 1,000، لأن هي 2.5% كده، 2.5% هتطلع اللي عنده 40,000 فيهم 1,000. طيب عنده 80 أدي 2,000، عنده 100 أدي 2,500، وهكذا عنده 100 فيهم 2,500، عنده 200 يبقى فيهم 5,000، عنده 400,000 هيبقى فيهم 10,000، وهكذا. ممكن واحد يكون عنده شقة قيمتها 500,000 مثلا، وزائدة فائضة عن قضاء الحاجة الأصلية، يعني ما هيش السكن اللي هو ساكن فيه، إنما هو اشترى شقة للزمن، اشترى شقة عشان يعني بدل ما يحط فلوسه في البنك حطها في شقة. طب دي لازم نزكي عليها، ولك لا دي من المقتنيات، مقتنيات ايه؟ مال نامي وبلغ النصاب وحال عليه الحول وكل سنة بيزيد، اللي اشتراها بنص مليون السنة الجاية يكسب فيها 200,000 زيادة، وهكذا. فيطلع عليها الزكاة، فلو قلنا هي ب400,000 هيبقى فيها الكام، قلنا 100,000 فيها 40، ال100,000 في 250، والميتين والميتين خمس 5,000، ل400,000 10,000، ل400,000. طيب وصلت ل500,000 اللي هي 500,000، يبقى دي كمان 250 زيادة، يبقى 12,500. واحد عنده 500,000 هيطلع عليهم 12,500، 12,500 حق الله في المال وحق الفقير والمسكين. ولو أخرج الناس زكاة أموالهم، الناس بتتهرب، صارت من الزكاة بعد زي ما بتتهرب من الضرائب. أخي يتهرب من الضريبة يمكن له وجه من الوجوه، على إنه فيها زيادة، فيها ظلم، فيها كذا، فيها كذا، إنما تتهرب من الزكاة. الزكاة دي تدور تطلعها إزاي؟ لا حاطط فلوسه في الشقق وحاطط فلوسه في سيارات. الله، انت لك السيارة اللي بتركبها، ولما نحب نتوسع معاك نقول لك سيارة، سيارة عند ابنك او سيارة عند زوجتك، خلاص مش هنقول لك دي فيها الزكاة. انما يعني انت عندك كذا سيارة وتبدل فيهم، بتروح تجيب لي اخر موديل، حاجات كده باسعار بقت خيالية، وجنبك فقير يموت جوعا، ده دين؟ اقول لك ثلاث سيارات مع هجزك، والشقق مع الهجزك، والبيوت مع الهجزك، والشاليهات مع الهجزك، واعمل شاليه في كل مصيف، في كل شط، واعمل استراحة في كل محافظة. يا سلام، وكل ده مفيهوش زكاة إن شاء الله؟ لا، هذا لا أعرفه أخي. ده في ناس بيقول لك مفيش زكاة حتى على الفلوس، من غير ما أذكر أسماء طبعا، مش هسمي يعني، بيقول لك أصل الزكاة في الإسلام على الذهب والفضة، واللي احنا معانا دلوقتي أوراق بيسموها أوراق البنكنوت، أوراق البنكنوت. وراح مطلع فتوى وقال لك لا، الأوراق دي مع الهجزك، لما يبقى عندك ذهب أو فضة. طب ما دي البديل عن الذهب والفضة، ودي كان قبل كده لازم يبقى لها رصيد اسمه الغطاء الذهبي للأموال، لغاية لما عادت أمريكا تطبع الدولارات الخضرة دي بدون رصيد. ما هم يعني حد هيحاسبهم؟ مش هم دول عاد الآخرة يقولون من أشد منا قوة؟ وإحنا أيضا ما عاد عندنا رصيد، وقال لك هنعوم الجنيه. تعوموه ولا تغرقوه؟ هو ده بقى ليه قيمة؟ طب والناس اللي بتموت جوعا؟ لازم نشد حيلنا والناس كلها تطلع الزكاة، تطلع على نصاب الفضة. ما هو شرط يستنى لما يكون عنده نصاب الذهب. عنده لو رحنا نحسب شفنا الجرام النهاردة بكام وحسبناه على 90 جراما أو 85، لا هتلاقي المبلغ كبير أوي. مين اللي عنده يعني؟ إنما يعني أنت عندك 25,000، يعني ما تطلع عليهم على حسب الفضة يعني. وأطلع عليهم إيه؟ من قلت لك 20,000 فيهم 500 جنيه. وبعدين لما ربنا تكلم عن الزكاة قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. تطهرهم، تطهر نفس الغني من الحقد والحسد، آسف، نفس الغني من البخل والشح، ونفس الفقير من الحقد والحسد، وتطهر المال من التلف والخسار، وتطهر المجتمع من الضياع والانهيار، وتزكيهم، التزكية والنماء والبركة، يعني خذ بركات بسبب ان انت بتطلع اليسير من المال باسم انه زكاة، فضلا عن الحق غير الزكاة اللي هو الصدقة. وآت الزكاة، الزكاة المفروضة والتي تكون في المال النامي، مال نامي بلغ النصاب حال عليه الحول، حوالان الحول هذا في الأموال وعروض التجارة، لكن ما هو مشروط في الزروع ولا الثمار. الزروع الثمار وآتوا حقه يوم حصاده، وآتوا حقه يوم حصاده. يبقى مال بلغ النصاب حال عليه الحول فائض عن قضاء الحاجة الأصلية. الحاجة الأصلية الملبس، الدولاب مليان لبس ما شاء الله مع الهج زكا، والمأكل والمشرب مهما صرفت مع الهج زكا. يبقى مأكل ومشرب وملبس ومسكن ساكن في فيلا ولا قصر مع الهج زكا، ومركب السيارة اللي بتركبها خليها آخر موديل مع الهج زكا. لكن كل ما فاض عن قضاء الحاجة الأصلية بعد ذلك ينبغي أن يزكى عليه. الشيخ علي بعت لنا حسبة عيار 18 ب 2081، عيار 21 2430، عيار 24 2777، الجنيه ذهب 19,440. شوف بقى لما يبقى اللي هو الذهب العيار 4 العيار 21 اللي هو متعارف عليه، وتروح حاسبه على 87.5 جرام، او بيسموها تصحح الكسر تقول 90 جرام، هيدي لك قيمة النصاب، هيدي لك قيمة النصاب، هيطلع مبلغ كبير، مبلغ كبير جدا. لكن بالفضة يعني زي ما قلنا ممكن يطلع في حدود 20,000 ولا حاجة، أو يكون من الأرض الزراعية أو الشجر المثمر أو نحوهما بمقدار نصف العشر إذا كان بالآلة، أو بمقدار العشر إذا كان بماء الراحة أو بماء السماء، صافيا من النفقات، يعني من بعد ما تسدد الديون والمصاريف والذي منه، على ما هو مصرح به في كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، ومستنبط من جملة الأحكام التي قررها النبي عليه الصلاة والسلام. وأما مصارف الزكاة فيجمعها قول الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فولي الأمر هو الذي ينبغي أن يجمعها، وهو الذي ينبغي أن يوزعها، وده اللي عمله سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه. أنا سميه، سميه أفتخر يعني أن الله عز وجل يعني يسر لي هذا الاسم عمر بن عبد العزيز، أرسل الله عز وجل أن يشبهنا بالصالحين. فعمر بن عبد العزيز تولى الخلافة سنتين ولقب فيها بالخليفة الخامس الراشد، خليفة الراشد الخامس. من ضمن الأعمال اللي عملها عمر بن عبد العزيز جمع الزكاة من الناس بحقها ووضعها في بيت مال المسلمين، وامتلأ بيت مال المسلمين بالزكوات، وبدأ يقول للناس اغنوا الفقراء والمساكين، مش اعطوا، مش اعطوا، ليس اعطوا، اغنوا، اعطوهم العطاء اللي يغنيهم السنة الجاية يكونوا هم بيطلعوا زكاة. يعني بما معناه نشتري لهم بيوت وأرض ومشاريع ونعمل لهم حاجات كده تغنيهم عن، تغنيهم على طول، يعمل لهم مشاريع، اغنوهم. فأعطوا الفقراء والمساكين، قالوا أعطينا وأغنينا وما عندنا فقير ولا مسكين في الأمة الإسلامية. بفضل الأمة الإسلامية كانت يعني طول البلاد وعرضها، فقال طيب انظروا أصحاب الديون كل من لا يستطيع سداد دينه فأعطوه من بيت مال المسلمين فسدوا الديون، اللي هي مذكورة في قوله تعالى والغارمين، سدوا الديون من بيت مال المسلمين. طيب قالوا الخير كثير يا أمير المؤمنين، سدينا الديون. قال اعتقوا الرقاب من بيت مال المسلمين، فأعتقوا الرقاب لدرجة أنه لم يبقى عبيد في أيام سيدنا عمر بن عبد العزيز. قالوا الخير لا يزال موجودا يا أمير المؤمنين. قال انظروا كل شاب مسلم لا يستطيع الزواج فزواجه من بيت مال المسلمين. شوف النهاردة الحتة دي بالنسبة للشباب اللي يوصل سن الأربعين وما يقدرش يتجوز، ما هم يعني معجزينه، عاوزين الشقة وعاوزين المهر وعاوزين القائمة وعاوزين الشبكة وعاوزين وعاوزين وعاوزين، وبقت أشياء خيالية قياسا لأيامنا التي ليست بعيدة، خيالية. يجيب منين والوظيفة زي ما هي؟ إذا كان موظف يعني مرتبات يعني لا لك تزويج شباب المسلمين. طبعا الشباب تشمل الفتيات. طب شوفوا عندنا مثلا على مستوى بلد زي مصر نسبة العوانس، كان العانس كانت عندنا في بلادنا من بعد 20 للـ25 تبقى عانس، قول للـ30. لا بيتكلموا دلوقتي عن العوانس اللي من سن الـ30 للـ40، ودول في إحصائية قديمة كانوا قرابة 10 مليون، ايوه بقول لك قديمه، لانه ما حدش عمل احصائيات جديده. ومثل العوانس مطلقات وارامل حوالي 10 مليون، يعني عندك 20 مليون قنبله توشك على الانفجار وضياع المجتمع والانهيار والفساد والدمار. لو مجتمع مسلم كما ينبغي يزوج الشباب المسلم ويزوج الفتيات المسلمات ويتيسر في المهور، فسيدنا عمر زوج الشباب من بيت مال المسلمين، قالوا الخير موجود يا أمير المؤمنين، قال ازرعوا الحب، ازرعوا الحب قمح يعني، وانثروه على الجبال لا يجوع الطير في بلاد المسلمين، لا يجوع الطير في بلاد المسلمين، لا يجوع الطير في بلاد المسلمين. يا الله، الطير يا عمر بن عبد العزيز، الطير. تعال شوف المجاعات في بلاد المسلمين. أنا لا أعرف مجاعات في العالم إلا في بلاد المسلمين. يجيب لك صور في المواقع أو في اليوتيوب لأطفال ولكبار وصغار ضلوعهم تعد هياكل عظمية، يعني هياكل عظمية. فين في بلاد المسلمين؟ وما فرضت الزكاة على الأغنياء إلا بالقدر الذي يسع الفقراء، فما جعل الفقراء أو عروا إلا ببخل الأغنياء. بقى ربنا يفرض علينا الزكاة وتبقى عندنا مجاعات؟ طب إزاي؟ ليه؟ لأن الزكاة ما بتطلعش. إذا كان في 80% من أمة المسلمين لا يصلون، ففي 90% من أمة المسلمين لا يزكون. لو زكى بعض أغنياء المسلمين، ده عندك في الأمة الإسلامية ناس من اللي بيسموه قائمة الأغنياء في العالم، فيهم ناس من المسلمين، ده ممكن يسد مجاعات في المسلمين لو طلع الزكاة. أموال المسلمين اللي طلعت بسبب البترول، البترول ده عمل غنى وثراء فاحش في دول إسلامية وعربية بصورة مذهلة. طب ما هو البترول ده فيه، ده اسمه ركاز، والركاز ده فيه زكاة. نصاب الركاز ايه؟ مش ربع العشر ولا نص العشر ولا 10%، لا، الخمس، 20%. وانت يعني حاجة جايلك من عند ربنا وانت كل الحكاية طلعتها من الارض، ده بترول، ده غاز طبيعي، دي معادن، لؤلؤ ومرجان، أحجار كريمة، كل ده اسمه ركاز، ده فيه 20%. شرع ربنا كده. لو هحكم نفسي بعيدا عن الشرع ودول ياخدوا 80% ويدونا 20%، ده بتاع ربنا، ده هم ياخدوا 20 ويدونا 80. لا، ربنا قال خدوا 80 ويدونا 20 وزعوهم على عيالي فقراء المسلمين، فقراء المسلمين. لكم الله يا فقراء المسلمين يا أصحاب المجاعات. بقى دول الكفر ما فيهاش مجاعات ودول المسلمين فيها مجاعات، وإحنا اللي عندنا الزكاة، عندنا الزكاة ويبقى عندنا مجاعات. وقد أجمع العلماء على أن في المال حقا غير الزكاة، وهو الذي أشار الله عز وجل إليه في قوله تعالى: وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، لا لغاية وفي الرقاب، وذلك لأن الزكاة مفروضة وموزعة بالحق، وفي مصارف ثابتة منها الفقراء والمساكين وفي الرقاب، ومنها الغارمون وابن السبيل وفي سبيل الله، أولئك في نطاق علم ولي الأمر أو ما يصل أمره إلى ولي الأمر. وفوق ذلك هناك واجبات غير الزكاة، فإذا كان له ذو قربى يحتاجون إلى ماله يكون إعطاؤهم واجبا غير واجب الزكاة، فإذا كان له أبوان فقيران فمن الإحسان إليهما الإنفاق عليهما، كذلك ذو قربى القرابات القريبة، ومن اليتامى من لا يعلم ولي الأمر حالهم، فكل من يعرف يتيما يجب عليه أن يكرمه ويعزه، كذلك أولئك المساكين المتجملون الذين لا يسألون الناس إلحافا تعففا وتجملا، وأولئك لا يعرف أمرهم إلا الأقربون منهم، وأبناء السبيل حالهم تكون عارضة وتحتاج إلى إصلاح سريع وسد حاجة ومعاونتهم على إعادتهم. ومن الناس من تضطرهم الحاجة إلى السؤال لصعوبة وصولهم إلى بيت المال الذي يجمع الزكاة ويوزعها في مصارفها، ومنهم من يكون في صحراء بعيدا عن العمران فيكونون في حاجة إلى الإسعاف السريع، وكل هؤلاء وأولئك هم مصارف من يؤتى المال، من يؤتي المال على حبه، والجزاء عند الله تعالى. وذكر الله سبحانه وتعالى الوفاء بالعهد، وهو يشمل الوفاء بالعقود التي تعقد بين الناس في بيوعهم وتجاراتهم والجماعات في تعاملها، وهي أظهر في معاملات الدولة الإسلامية في علاقتها بغيرها من الدول والجماعات، فالوفاء بها تنظيم من الإسلام للعلاقات الإنسانية بين أهل الأرض. ولقد قال تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، قال تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. فالوفاء بالعهد قوة، وهو أساس التنظيم بين الدول، ولقد قال صلى الله عليه وسلم لكل غادر لواء يوم القيامة، وأعظم لواء غدرة لواء أمير عامة، لواء أمير عامة يعني حاكم دولة يعني. والأمر الأخير في الأمور التي جعلها الله تعالى قوام البر الكامل الصبر، وهو ملاك الأخلاق الإنسانية كلها، فما من خلق كريم إلا كان الصبر قوامه، وهو قوة يقين تعين على كل ما ذكر في آية البر. فإيتاء المال على حبه يحتاج إلى صبر، والصلاة والزكاة والوفاء بالعهد كل ذلك يحتاج إلى الصبر وضبط النفس وقوة العزيمة. قد قال تعالى والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، وإن مقتضى النسق أن يقول سبحانه والصابرون بالعطف على الموفون بعهدهم إذا عاهدوا، أن المعطوف على المرفوع مرفوع، ولكن كان النصب على أنه مفعول لفعل محذوف وهو أخص الصابرين، فهي منصوبة على الاختصاص لمعنى في الصبر وهو واحد في الفضائل وأفعال الخير السابقة. وهنا يسأل سائل إن الجمل السابقة متعاطفة، فقوله تعالى وآتى المال على حبه عطف عليها وأقام الصلاة وآتى الزكاة، فلماذا كان عند الكلام على الوفاء والصبر عبر بالوصف دون الفعل؟ والجواب عن ذلك فيما يظهر لي، والحقيقة عند منزل القرآن فعنده سر البيان الذي لا نسمو إلى إدراكه، وهو أن إعطاء المال وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة أفعال مطلوبة في ذاتها، وهي تتجدد آنا بعد آن وإن كانت واجبة على الدوام. أما الوفاء فالفضيلة فيه أن يكون صفة دائمة لا أن يكون فعلا ثم ينقطع، بل يكون حلية يتحلى بها المكلف، وكذلك الصبر المطلوب فيه أن يكون صفة مستمرة تظهر في كل أعماله من عبادات ومعاملات وأعمال، يصبر في كل أمر يقتضي الصبر على النعماء فيرضى ويشكر، ويصبر على الشديدة فلا يفزع، ويصبر على الضراء فلا يئن. وقد ذكر سبحانه وتعالى مواطن للصبر يختبر فيها النفس فلا تطيش ولا تضطرب، إذ الصبر في البأساء وهي الشدة التي تنزل من فقر مدقع، ومن طاغية يطغى، ومن نوازل تنزل كخسف أو ريح عاصف أو سوء معاملة أو نحو ذلك مما يصيب الإنسان في الحياة. والصبر فيها هو ألا يهلع، وأن يفوض أمره إلى الله تعالى ويرجو كشف الغمة، ولا تذهب نفسه شعاعا، بل يكون مالكا لنفسه مدركا بقلبه ومبصرا بما يدفع عنه الأذى، راجيا من الله تعالى العون في هذه الشديدة النازلة. والصبر في الضراء، والصبر في الضراء، والضراء ما ينال الجسم والنفس من مرض عارض أو من مرض مزمن أو من فقد عضو من الأعضاء أو إصابته. والصبر في هذه الحال ألا يشكو ولا يئن ولا ييأس من رحمة الله. روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: أيما عبد من عبادي ابتليته في فراشه فلم يشكو إلى عواده أبدلته لحما خيرا من لحمه، ودما خيرا من دمه، فإن قبضته فإلى رحمتي، وإن عافيته عافيته وليس له ذنب. والموطن الثالث الذي يكون فيه الصبر وفضله كبير، لأنه يحمل جماعة، وهو حين البأس، والبأس هنا هو الحرب. قال تعالى حين، إشارة إلى أن الحرب تجيء وقتا بعد وقت وليست مستمرة، وإن استمرت أمدا طويلا تبدل الرجال بعد الرجال، ولا يحارب الجيش كله. وأصل البأس الشدة، ومنه قوله تعالى: وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس، أي شديد. وسميت الحرب بأسا لما فيها من الشدة، وإن هؤلاء الذين كانت حالهم برا قد قرر تعالى حكمه فيهم، فقال تعالى: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. الإشارة الأولى والثانية إلى الذين اتصفوا بالبر، حتى كأنهم هم البر في أعمالهم المؤلفة للقلوب والمقربة للنفوس، وصفاتهم المثبتة لقوة الإيمان وحسن العمل. والإشارة إلى الأوصاف كما ذكرنا فيها إيذان بأن هذه الأوصاف هي علة الحكم، وقد حكم الله تعالى الحكم وأكده بضمير الفصل هم، وحكم لهم بحكمين مؤكدين، أولهما أنهم صدقوا، والثاني أنهم المتقون. وهم صدقوا في إيمانهم بأن كان إيمانا ساكنا في القلب والنفس مذعنة خاشعة، وصدقوا في العلم فكان عملهم منبعثا من إيمانهم، وصدقوا ما عاهدوا الله عليه، وصدقوا في عهودهم إذا عاهدوا، صدقوا في الصبر من غير أنين ولا ضجر ولا تململ ولا امتعاض، وصدقوا في الحرب فلم يفروا يوم الزحف، وكانوا من الصابرين من غير هلع ولا فزع، وطلبوا إحدى الحسنيين النصر أو الاستشهاد، فكانوا بهذه الأعمال صادقون. والوصف الثاني هو التقوى، فهم المتقون الذين وضعوا وقاية بينهم وبين العذاب، وادرعوا بطاعته فيما أمر ونهى، وهو العزيز الحكيم. انتهى تفسير زهرة التفاسير للشيخ محمد أبي زهرة رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ولكن بشيء من التصرف حينما يعني كانت لنا بعض التعليقات في قضية الزكاة، فيسمى بتصرف. وكنت آمل أنني آخذ اليوم مثلا تفسير الشيخ أبي زهرة والشيخ المراغي والظلال واختم بابن كثير، لكن عظم هذه الآية جعل كل مفسر لا يعني يقصر، وإن كان كل ما يذكر يعني هو اختصار الاختصار حقيقة، لأن الآية عظيمة جدا. على كل حال لا نحب أن نترك هذه الآية دون أن نستوفي كل معلومة حولها. فإلى درسنا القادم إن شاء الله تبارك وتعالى، ومع هذه الآية أيضا، يعني بقي لنا عدد من التفاسير فيما يسره الله سبحانه وتعالى. الآن نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.